بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق الثالثة وصلنا إليها، وهي أنه بعد أن فسخ الورثة أو الحاكم لمن ترجع العين؟ هل ترجع إلى الورثة أو لا؟ نقول ما ترجع إلى الورثة، وإنما يلزم آنذاك الحج بها من جديد، يعني في هذا المعنى يتفضل الورثة لإخراج الحج، فإن زاد شيء يصرف في وجوه البر، سيصدى نفس الورثة لذلك أو يتصدى إن لم يقوموا على الحاكم. هذا ما طرحناه، تساؤل طرحناه. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى ذهب السيد الحكيم قدس سره، هنا في ذلك ما عليه، ذهب السيد، وقد ذهب السيد الحكيم إلى عود ذلك إلى الورثة، فيكون ذبحا له، بينما ذهب الشيخ النائباري أن الفسخ يزيل ذلك العاهد الذي قد حصل سابقا، ولازم زواله ضمن المعاملة التي قد أجراها، قد أجراها من؟ الميت، وقد فرض أنها قد زالت بالفسخ، فالوجوب من جديد يحتاج إلى دليل. بعد فرض زوال المعاملة السابقة وعود العين إلى الميت ومن ثم منه إلى الوارث، وحيث إنه لا دليل على لزوم إخراج الحج منها، فيستملكها الورثة من دون لزوم إخراج شيء. هذا لو فرض أن الفسخ يزيل العقد من البداية، العقد السابق من البداية، حيث ترجع آنذاك العين إلى الميت، يعني قبل وفاته، ومن ثم تنتقل بالإرث إلى ورثته. أما لو قلنا بأن الفسخ يزيل العقد السابق من الآن، أي من حين الفسخ، فالعين آنذاك لا تكون ملكاً للميت قبل وفاته. وإنما تحصل ملكية جديدة من الآن. وحيث إنه لا يحتمل أن يكون ذلك لغير الورثة، فيتعين آنذاك أن تكون لهم. نعم، من الوجيه، من الممكن أن نفترض أن هذه العين تعود لا إلى الورثة ولا إلى الميت بعد وفاته، بل هي تبقى بلا مالك، ويلزم إخراج الحد منها. إن هذا وإن كان في حد نفسه شيء ممكن، إلا أن الإمكان وحده لا يكفي ما لم يقم دليل على إثبات الوقوع. وحيث لا دليل عليه فلا يعتد به، والمناسب كما قلنا هو العود إلى الورثة إذ لا يحتمل وجود مالك آخر يملك العينين غير الورث. هو قلت حيث لا يحتمل، يعني إذا حصل شنو احتمال آخر، احتمال بالها ما موجود، احتمال للميت ما موجود، ضعيف يعني ذل الاحتمال، احتمال للحاكم وما إلى معنى. فإذا على هذا الأساس يتعين يعني الاحتمال الذي هو في الحقيقة وجيه ويطمئن إليه وأن يكون للورثة. جيد، هذا كله في هذه المسألة، مسألة اي فهذا مقصود صار واضح. اي مو المقصود يعني الى الميت ثم لا 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 مو هذا، يعني قلنا هاي صار شيء جديد ملكية ماذا جديدة في الحقيقة. زين، طيب تسامح صحيح. 99 مسألة 99، لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته، وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حج الإسلام، ومن الثلث إذا كان من غيرها أو من غيره. إذا حج الإسلام غيره، حج بالتاء غيرها. نقطة، وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذه، وإن احتمل لو كان يضيف كلمة حتى كان أنسب، والمقصود ذلك انت بالهامش اكتب أي حتى وإن احتمل، وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه. فارزه، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين، الأولى إن الوصي الذي قد أوصاه الميت بالحج لو فرضنا أنه مات بعد موت الموصي بشهر أو بسنة أو بأكثر أو أقل، وراجعنا دفتر حساباته أو مذكراته اليومية فلم نجد فيه ذكر إخراج الحج الذي شنو أوصي به، وصار عندنا الأمر مرددا بين احتمالين. فيحتمل أنه أخرجه ولكن لم يسجله لسبب وآخر، ونحتمل أنه لم يخرجه. فما هو موقفنا في هذه الحالة؟ هل علينا نحن الورثة أو الحاكم الشرعي إخراج الحج عن الميت لأن نأخذ من أصل التركة إن كان الحج الموصى به حج إسلام، أو من الثلث إن كان من غير حج الإسلام؟ ونكرر، هل علينا نحن ذلك؟ نعم، مقتضى الاستصحاب هو هذا. حيث نستصحب ماذا؟ عدم إخراج الحج وتنفيذ ما أراده الميت، فسابقا لم ينفذ جزما، أي عند موت الموصي، ولكن نشوف هل بعد ذلك نفذ وأخرج أو لا، فنستصحب عدم الإخراج والتنفيذ. أو بقاء اشتغال ذمة الميت وما شاكل ذلك، ولا يوجد ما يقابل هذا الاستصحاب حسب ما أشرنا إلى ذلك في مسألة 90، سوى أحد أمرين، الأول التمسك بقاعدة التجاوز، فيقال إنه لو فرض أن الميت حدد وقال أريد تنفيذ الوصية في السنة الأولى بعد موته، ومضت السنة الأولى وفرض مضي السنة الأولى، فهنا يصير المورد مصداقا للشك بعد تجاوز المحال، فنتمسك بإطلاق صحيحة زرارة بناء على عدم اختصاصها لباب الصلاة، خلافا لصاحب الكفاية الذي يرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. وقد ذكرنا جواب ذلك فيما سبق، وقلنا إن شرط جريان القاعدة المذكورة هو تجاوز المحل الشرعي، وذلك بالدخول في الجزء الثاني، فمن شك في الركوع وقد دخل في من دخل في السجود الذي هو الجزء الثاني. وهنا السنة الأولى ليست هي إيش المحل الشرعي لتنفيذ الوصية، وإنما هو شيء قد طلبه الموصي، وهذا لا يصيره محلا ماذا شرعيا. فتطبيق قاعدة التجاوز أمر مشكل، الثاني التمسك بإصالة الصحة في فعل المسلم، وهذا ما تمسك به السيد اليزدي حيث قال إذا فرض أن الميت اشترط تنفيذ الوصية في السنة الأولى، فمن المناسب لحمل فعل الوصي على الصحة هو الحكم بمن؟ بتنفيذها في السنة الأولى، وإلا كان مخلا للعمل على طبق الوصية، وهذا يتنافى مع إيمانه وعدالته وظاهر أفعاله في أنه لا يفعل إلا الصحيح، وجوابه قد تقدم سابقا. أيضا قلنا إن غاية ما تقتضي إصالة الصحة هو أن المؤمن لم يتعمد عصيانا، وفي المقام نحن نحتمل أن الوصي لم يطبق الوصية لعذره، كان فرض عدم وجود شخص يتقبل الحاج المسفور، الله شكل ذلك. إن الأمر لا ينحصر بين تنفيذ الوصية وبين ماذا؟ العصيان. بل هناك شقلتان، وهو عدم تنفيذها لعذر فكيف ننفي هذا الاحتمال الثالث؟ والمفروض ان إصالة الصحة تنفي العصيان لا اكثر. وعليه المناسب هو الحكم بلزوم الفعل من جديد. طبيعي التعبير من جديد هم بمسامحة، لكن اعذرونا نريد نوضح واقع المرض. مع العذر يوصف من يوصف؟ يعني اعتقد لك راح تسلك مسلك الاطمئنان، تريد تقول يحصل لنا الاطمئنان لما ما تاتي فيما. لا حتى هذا مطلب ثاني. هذا الان احنا نفترض على انه شنو نحتمل ما لحق يكتب، يصير خوف من الاشياء او مو من عادته يكتب او ما شاكل ذلك. كيف ما كان ان حصل الاطمئنان بما ذكر، يعني بانه لو كان ما مصدق مثلا يكتب، او لو مصدق يكتب يمشي عليه من بعد على الاطمئنان. كلامنا اذا فرض على انه لم يحصل هذا الشيء زين. شنو صارت الصح؟ اذا قولا على انه نحتمل ما لحق يكتب مو من عاد يكتب، شنو صارت الصح؟ فاذن ما اصل، فبالتالي نحتمل انه ما تطبق لعذر من الاعذار مو عاصي هذا بعد. هذا كله في النقطة الاولى. إذن النتيجة شنو صار؟ أنه نحكم بعدم تحقق الفعل تمسكا دائما في الاستصحاب. النقطة الثانية، بعد أن حكمنا بلزوم الأداء من جديد، الإخراج من جديد، قلت التعبير من جديد فيه مسامح، والمقصود ان شاء الله واضح. نقول تارة، نقول اذا فرض ان الوصية قد اخرج من مال الميت مقدار نفقة الحج، فنعلم أنه قد أخرج مقدار مليون جسما، لأنه هو قد قال لنا أي الوصي إني قد عجلت وأخرجت مقدار مليون من مال الميت لأجل الحج، ولكن لا ندري بعد ان عزلها دفعها او لم يدفع. فنحتمل انه وهنا تارة يفترض ان ذلك المقدار اي المليون موجود بعد عند الوصي في صرة او عدة خاصة. ورأينا ذلك المقدار هو بعد موجود عند شنو؟ اي الوصيل في جملة اموري. ومرة نفترض انه ليس بموجود، فتحنا قاصة فتشنا لم نرى المليون، اما اذا فرض ان مقدار المليون كان موجودا ولكن في نفس الوقت نحتمل ماذا نحتمل؟ انه قد اخرج الحاج من مال نفسه، وقصد ان يتملك هذا المقدار بدلا عمن، اما اخرجه من مال نفسه. انه في مثل هذه الحالة نأخذ هذا المال رغم وجود هذا الاحتمال، ولكننا لا نعير له أهمية، ونحج به عن الميت من جديد. ولماذا؟ لأجل أن هذا المال هو مال الميت سابقا جزما، وقد كان ملكا له، فنشوف هل خرج عن ملكه أو لا، فنستصحب ماذا؟ بقاءه على ملك الميت. فنأخذه ونخرج به الحج ولا نعير أهمية للاحتمال الذي أشرنا إليه، يعني احتمال أنه قد أخرج الوصي الحج من مال نفسه، وهذا قد جعله بدلا عما دفعه. كلا، هذا الاحتمال منعير له أهمية في مقابل الاستصحاب. وأما إذا فرض أن المال لم يكن موجودا، يعني مال الميت الذي عزله الوصي لم يكن موجودا، ففي مثل هذه الحالة نحكم أولا بلزوم الإخراج من جديد، إخراج الحج بما أشرنا إليه في النقطة الأولى من استصحاب بقاء ماذا؟ اشتغال ذمة الميت وعدم إخراج الحج. و ممن أخرج هذا الحج؟ الذي نصطلح عليه بأنه جديد تسامحا، نخرجه منين؟ من تركة الميت، يعني من الأصلي إن كان حج الإسلام، ومن الثلثي إن كان غير حج الإسلام. ولا يضر احتمال ان يكون هذا اخراجا ثانيا، فإنا لا نعير له اهمية بعد ان فرض جريان استصحاب عدم الاخراج او بالاحرى استظهار بقاء اشتغال ذمه الميت. ويبقى هذا السؤال، هل نحكم بضمان الوصي باعتبار انه استصحبنا بقاء اشتغال ذمه الميت، والمفروض ان الوصي قد اخرج وعزل من تركة الميت مقدار مليون مثلا لأجل الحج، والمفروض ان هذا المليون غير موجود، فيثبت بذلك ماذا بعد لزوم الإفراج من جديد؟ يثبت بذلك ضمان الوصي. هكذا قد يقال، وجوابه كلا لا نحكم بضمانه لاحتمال انه تلف من دون تفريط، وحيث ان يده أمانية فلا يمكن الحكم بضمانه بعد عدم وجود المثبت لضمانه. إذن نخرج الحج من جديد من دون ضمان الوصي. هذه المسألة الحمد لله انتهت. اللهم صل على محمد وآل محمد.